أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح مما تقدم أن الحق بالمعنى الخاص هو مجعول تشريعي يعبر عن واجدية الإنسان لسلطنة ما تشريعا. فليس هو الملك حقيقة، ولا غير في التعبير عنه بمرتبة من مراتب الملك الضعيفة، لأن المسألة ليست فلسفية كما تعامل معها المحقق الإصفهاني في إشكال على النائين واليزدي. كما أن التعبير عنه بأنه سلطنة قد اتضح أنه مما لا ينبغي، لا ملازمة، أولا لا مرادفة بين الحق والسلطنة، ثانيا إذا لم توجد بإزاء جعل الحق أي سلطنة فيكون الجعل لغويا، شأنه شأن كل حكم مجعول عقلائي أو تشريعي. لا معنى لكونه مجعولا ولا أثر له. نعم، حقيقة التسلط والسلطنة، ولو سلطنة الأولوية أو الحاجزية، تختلف من مورد إلى آخر بحسب دليل جعل الحق في أي منظومة تشريعية من المنظومات التشريعية. وهذا شأن كل حكم مجعول، وبهذا يكون قد اتضح أن الحق حكم شرعي مجعول كالملك، وهو جزء من منظومة التشريع، فهو من عالم الاعتبار التشريعي كما لا يخفى والتقنيني. وقد اتضحت حقيقة الفارق بينه وبين الملك بشكل واضح، إذ مائز الملك قد اتضح أنه الاستئثار بالرقبة في ملكية الأعيان وبكل ما يلزم من لوازم على ذلك اقتضاء لولا الموانع. إنما الكلام في الفارق بين الحقوق وبقية الأحكام بعد اتضاح أن الحق حكم وضعي مجعول لتنظيم عملية التكليف التي يشكل موضوعا لها، سواء كان حكم واحد أو سلسلة أحكام، لابد من فرض مجعول تكليفي في يكون الحق موضوعا له، وإلا بات أجعله لغويا. وهذا لا يفرق فيه الأمر في شرعنا أو في غير شرعنا كبرويا. العقلاء لا يجعلون شيئا جزافا إلا لهدف وغاية وحكمة بحسب متبنياته. وجعل الأوضاع بناء على أنها مجهولة طبعاً الكلام، مما لا شك ولا ريب في أنه يكون من هذا القبيل. على هذا الأساس يكون كلامنا عن الحق بالمعنى الأخص، وليس كل ما يقال له حق، وقد أسلفنا هذه الحقيقة لا داعي لتكرارها وإعادتها. ولا الملكية يعبر عنها بأنها حق بالمعنى الأعم، فهو من أعم المفاهيم. جيد، لا شك ولا ريب في أن النسبة بين الحكم والحق من الأحكام ليست شيئا سوى العموم والخصوص المطلق، هذا بالبداء. إذ من الوضوح بمكان أن الحكم، أننا بعد الفراغ عن كون الحق حكمان، أن الحكم إما حق وإما غيره، لا ينحصر الأمر به كما لا يخفى. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا بد من البحث عن المميز للحق عن الحكم. ما هو المميز؟ إذ يظهر من بعض المحققين أن الحقوق على أقسام، منها ما يقبل الإسقاط ومنها ما لا يقبل، ومنها ما يقبل النقل الاختياري ومنها ما لا يقبل، ومنها ما يقبل النقل القهري أي التوريث، ومنها ما لا يقبل. وهذا ما صرح به جماعة، ومنهم المحقق اليزدي أعلى الله مقامه الشريف في تعليقته على مكاسب الشيخ الأنصاري، وبناء على هذا الكلام فلا نعرف حينئذ معنى للحق يغاير الحكم فيكون أخص منه إذا انتفى منه عنوان حق الإسقاط وحق النقل كلاهما، بحيث لم يعد له أثر. إذ ما أثر الحق إن لم يوجد له أثر تشريعي؟ ما معنى أن يجعل الحق إن لم يوجد له أثر تشريعي على الإطلاق؟ من هنا صار المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بصدد المناقشة مع هؤلاء المحققين ووجه كلامه إلى المحقق اليزدي، مدعيا أن ما إذا الحق هو قبوله للإسقاط، فما لا يقبل الإسقاط ليس بحق، والمقصود من الحق هنا الحق بالمعنى الأخص، وإلا لا خلاف بيننا في أن الحق قد يطلق بالمعنى الأعام فيكون شاملا لجميع الأحكام، كما يقال حق المؤمن على المؤمن ويكون واجباته تجاهه، أو حق الجار، أو إلى ما هنالك. ولا مشاحة في سعة اصطلاح الحق أو التعبير به عندما يعبر به عن جهة الواجبية لشيء تشريعا، لكن كلامنا من الواضح أنه ليس عن الحق بهذا العرض العريض، وإلا فلا يوجد حكم لا يمكن تصويره حقا، سواء كان تكليفي أو واضح، لأنه دائما يكون مجعولا لصالح أحد أو لصالح جهة أو لصالح شيء. ففيه جهة من عليه وجهة من له بنحو من الأنحاء. فالحق بالمعنى الأخص الذي يقابل الملك والحكم، طبعا يقابل الحكم يعني أخص من الحكم، يعني يقابل الحكم بالمعنى الأخص. عم نصنع مقابل حتى لنا نعرف شو المراد من مقابله. هو ما يكون قابلا للإسقاط، ما لا يكون قابلا للإسقاط لا يسمى حقا بهذا المعنى، وإن أطلق عليه الحق بمعنى آخر ارتأى السيد الإمام رضوان الله عليه كما أسلفنا أن يقول هذه ليست من الحقوق في شيء، أخرجها عن حد الحق مع أنها حقوق بالمعنى العام للكلمة. وعلى هذا الأساس انتهى المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف إلى أن حد الحق الفارق هو إمكانية الإسقاط، سواء قبل الناقل أو لم يقبل. ولا بأس بالإشارة هنا إلى أن السيد الخوئي على الله مقامه الشريف عندما عبر في تقريريه المحاضرات والمصباح بأن الحق والحكم لا يوجد بينهما فارق جوهري وأنهما شيء واحد، غاية الأمر أن الحق قابل للإسقاط دون الحكم، وبدأ بذكر منبهات لذلك، قال ألا ترى أن الحكم بقتل الكافر الحربي والحكم بقتل القاتل عمدان من ولي الدم صاحب السلطان كلاهما حكم، مع أن الأول لا يعبر عنه بالحق والثاني يعبر عنه بالحق. كذلك جواز الرجوع في الهبة على غير ذي الرحم، وجواز الرجوع في البيع الخياري كلاهما حكم، مع أن الأول يعبر عنه بالحكم والثاني يعبر عنه بالحق في كليهما. الحق القصاص له أن يعفو فيه. وحق الخيار له أن لا يعمله وله أن يعمله. فلا فارق جوهري بين الحكم والحق. ولا أدري ما الذي ألجأه رضوان الله عليه إلى طرح البحث بهذه الطريقة. فهل يتوهم في حق فقيه من الفقهاء أو محقق من المحققين أن يتصور أن الحق ليس من الأحكام؟ من الواضح أن الحكم كما يحتاج إلى جاعل وحاكم، الحق أيضا يحتاج إلى جاعل يجعله. وإذا بات مجعولا بات حكما، إذ لا نتصوره مجعولا للشارع أي جهة تشريعية، ولا يطلق عليه حكم حتى يقال إنه لا فارق جوهري بين الحكم والحق. ولذا اخترت اليوم أن أبدأ بهذه الطريقة، وهي أن الحق النسبة بينه وبين الحكم عموم مخصوص مطلق. من هنا لابد من أن نميزه عن بقية أصناف الحكم، فنذكر المائز في البين. ثم بعد كلام له في هذا السياق لا يهمنا نقله، انتهى إلى أن الحق هو ما يقبل الإسقاط وما لا يقبل الإسقاط لا معنى لتسميته حقا، بل يبقى حكما من الأحكام. إنما السؤال الذي نطرحه على أنفسنا هو أن الحق هل هو من تأسيسات الشارع أم أنه موجود في الحياة العقلائية بمعزل عن شارعنا الأقدس، وأن شارعنا جرى على ما عليه الارتكاز العقلائي كبرويا وإن خالفهم صغرويا في موارد. لا شك ولا ريب عند أحد في تقديري في أن الحق كبرويا موجود في الحياة العقلائية والمرتكزات العقلائية بمعزل عن الشارع. جميع المنظومات التشريعية غير الربانية، عقول المرتكزات العقلائية بمعزل عن النظرة التشريعية الربانية، يوجد في حياتها سلسلة أمور وأشياء يعتبرونها حقا للشخص مما هو له. ولا شك أنهم يفرقون بين الحق الذي هو مورد للحكم، بمعنى من حقك علي أن أنفق عليك، كالزوجة بالنسبة للزوج، وبين نفس الحكم الذي هو مجعول حقا ابتداء. فالحكم الإلزامي مثلا الذي يتضمن بحسب متعلقه حقا لغير المخاطب بالحكم ليس هو محل بحثنا هنا، وإن عبر عنه بالحق بحسب المتعلق، بل التعبير بالحق هو من جهة أن يكون الحكم بحسب تشريعه بالنسبة للمخاطب به أولا وبالذات، هو أن لك كذا واجديته تشريعا، ومن الواضح ارتكازا أن ما كان كذلك فهو قابل للإعمال والإهمال، إذ لا يوجد فيه تحميل عليه، فله أن يفعل وله أن لا يفعل، وله أن يسقط. انتبهوا هون، لا يكتب إشكال المحقق الأصفهاني، لا بمعنى إسقاط الحكم، إذ لا معنى لإسقاط الحكم إلا من جاهله إذا ألغاه أو نسخه، بل بمعنى إسقاط حقه الثابت لهذا الحكم المعبر عنه بالحق، يعني إسقاط جهة ما له، وهي ترجع في الحقيقة إلى الوعد اللازم التنفيذ بأن لا يعمل حقه، لا بمعنى إلغاء التشريع إذ لا ولاية لمورد التشريع على إلغائه. انتبهوا لهالنقطة، ولذا فلا وقعة لما أشكل به المحقق الإصفهاني من عدم معقولية الإسقاط من جهة أن إسقاط الحكم ولو كان حقا يعبر عنه بأنه حق بيد المشرع ولا معنى لجعله بيد صاحب الحق، فلا أظن أحدا أيضا هنا من المحققين يريد من الإسقاط إسقاط جهة التشريع. واضح أننا جميعا متفقون أنه لا ولاية لنا على تبديل تشريع المولى، كما لا يخفى، ونحن نستطيع أن نسقط مورد حكم المولى المعبر عنه بالحق، بمعنى أن نهمله، لكن الإهمال وحده ليس إسقاطا للحق، عدم إعمال له، أو نتعهد بأن لا نستفيد من هذه الفرصة التي جعلها الشارع لنا، هذا معنى إسقاط الحق.
التكليف
صير تكليفا ممنوع يعمله، لكن لا لا لا، أتعهد بأن لا أعمل حقي، هذا معنى الإسقاط بالدقة.
لا تكليفا مطلوب
من
هذا،
لا لم يعد صاحبها. إذا المقصود إلغاء التشريع، إذا المقصود إلغاء التشريع
محل الفعلية، لا محل اسمه
شو يعني مرحلة الفعلية؟
أنه يصبح خارجا عن الموضوع.
كيف يصبح؟
اسمه عندما أبرأ وأسقط
بتعهده، إما بتعهده، لا الإبراء ذاك شيء هذاك أنا فلما مولانا في الإبراء لم يعد هناك موضوع للحال، لم يعد لي في ذمتك شيء حتى أطالب به، هناك سالبة من انتفاء الموضوع، لا صور لي سالبة بانتفاء المحمول مش الموضوع، من دون إلغاء التشريع المولوي.
أسقط الحق إبراء هنا يرجع إلى ثابت الموضوع من نهاية،
إبراء لأي شيء، من أي شيء؟
للحق الذي كان لي،
لا مش بالضرورة لي على فلان، قلت الحق أعم ممن لي عليه أو ليس لي عليه، وأعم من كونه في مورده له موضوع ثابت في رتبة سابقة، مثل حق الدين مثلا، استيفاء الدين. جيد، هسه مو مهم المناقشة من هالجهة، مهم هو حل إشكالية المحقق الإصفهاني، وأن المقصود من الإسقاط ليس إسقاط الجعل المولوي كما هو واضح، بل إسقاط ما ثبت بالجعل المولوي لي من حق، هذا المهم، الجهة اللي أنا أحببت أن أبينها. جيد، بماذا عن حقيقة الإسقاط؟ قد نعود إليها ونبحثها إن شاء الله. أما النقل يا إخوان فلا أظن أحدا عندما يسمع كلمة حق
أن ينتقل إلى ذهنه أن ما ثبت له من حق قابل للنقل لغيره بالضرورة. لم يؤخذ في معنى الحق غير أنه مجعول له مقابل المجعول عليه.
ارجعوا إلى ارتكازاتكم، عم نحكي عقلائيا الآن.
فما كان مجعولا للشخص له متمحف في كونه مجعولا له يعبر عنه بالحق، بصير ما يقابله هو المجعول عليه أو الذي لا له ولا عليه، مو مهم، فيصبح الحكم المقابل للحق. بقيت أصناف الحكم. أما أن يكون قابلا للناقل، لا نشعر من ارتكازنا أن ما ثبت لنا حق من حق ضروري أن يكون حق مالي، وإذا كان حق مالي قابل أن يعطى للآخرين قد لا يكون قابلا لأن يعطى للآخرين كما لا يخفى، وقد يكون قابلا لأن يعطى للآخرين. هذا بحسب الموضوع، موضوع الحق. إذا هو فيه قابلية النقل والانتقال بحسب الشرائط الارتكازية لصحة النقل والانتقال فيكون كذلك، لكن عندما نسمع كلمة حقي كذا يعني لي مجعول لي، هذا معنى حقي.
خيار الشرط ينقل
حقي. ماشي، في حقوق قابلة للنقل ويوجد حقوق غير قابلة للنقل. ما أردت قوله دفع قول من قال بأن الشيء لا يكون حقا إلا إذا كان قابلا للإسقاط والنقل، وأما ما لا يقبل النقل فليس بحق. فنقول إذا كان مصطلح تأسيسي من قبل الشارع فنسلم ونلحظ الأدلة بأي مقدار جعلته. إذا كان الشارع جرى على ما عليه الارتكاز العقلائي، نقول في الارتكاز العقلائي المائز بين الحق وبقية أصناف الحكم المجعولة هو أن المجعول له يعبر عنه بالحق، والمجعول له يلازمه أن يكون له إسقاطه وعدم إعماله طوله وإهماله، ما مشكلة فعلا. المجعول عليه أو لا له ولا عليه لا يلازمه حق الإسقاط كما لا يخفى، بل المجعول عليه يلازم عدم وجود حق الإسقاط. سلبة بانتفاء الموضوع بحث آخر. جيد. أما النقل والانتقال فهذا يخضع في كل موضوع لحسبه كما لا يخفى. مثلا حق الإنسان في أن يراجع زوجته من حق إهماله، من حق الإسقاط، لكن ليس من حقه نقله كما لا يخفى إلا بتبدل الموضوع. هذا خلف يفرض أن الموضوع محفوظ. جيد، مثلت المثال الصارخ حتى ما تنقشوني. على هذا الأساس، لأنه بلازم وجدان الإنسان مش بس عليته. على هذا الأساس يكون قد اتضح أمر لم يتضح في العادة في كلمات المحققين، والوحيد الذي حاول إيضاحه لكنه أطال في الكلام حوله هو المحقق الإصفهاني، وهو بيان النكتة التي لأجلها يسمى حكم من الأحكام حقا، فيترتب عليه جواز إسقاطه أو إهماله، وهي هذه لا غير، وهي أنه مجعول له في هذا المعنى. الحق هو المجعول التشريعي للشخص، ولذلك قد يكون حق بلحاظ شخص وليس حقا بلحاظ شخص آخر. إذا كان الأمر كذلك فماذا نصنع بكثير من الموارد التي يقال لها حق الولاية، حق الوصاية، حق الأبوة، حق ما أدري كذا، في كثير حقوق غير قابلة للإسقاط، غير قابلة للإسقاط. ها؟ فهل نلتزم بما التزم به السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه من أن هذه ليست حقوقا ولا يمكن تسميتها بالحقوق، وأن تعبير عنها بالحقوق كلام مثلا، أم أننا يمكننا أن نقول بعد اتضاح أن التعبير بالحق في هذه الموارد ليس تجوزيا، والملحوظ فيه نفس الجهة الملحوظة في محل كلامنا وهي جهة الواجدية للشيء تشريعا. يعني لما بتقولوا حق أمير المؤمنين، الخلافة حق أمير المؤمنين، يعني هي جهة، وإن كانت هي تكليف أمير المؤمنين عليه السلام من أعظم التكاليف الإلهية عليه وعلى عاتقه الشريف، فنقول لا، لا يوجد تجوز هنا ولا كلام شعري، بل في كل هذه الموارد أطلق الحق بما له من المعنى العام الوحداني، وهي جهة الواجدية التشريعية، أنه له لا لغيره، وإن كان يتضمن تكليفا عليه، لكن الحق الذي نبحث عنه في المقام في مقابل الملك والحكم ببقية أصنافه ليس هو مطلق ما يعبر عنه بحق من الأحكام، لأن فيه جهة واجدية. انتبهوا يا إخوان بالدقة لما أقوله، بل خصوص ما كان له بحسب متعلقه فيلازم أن يكون قابلا للإسقاط، فيوجد لدينا حق بالمعنى الأعم ليس هو المبحوث عنه هنا، وحق بالمعنى الأخص. أما أن ننكر أن هذه تسمى حق فهو خلاف العرف والارتكاز، بعد أن لم يكن للشارع مصطلح خاص في هذه الموارد والمجالات، كما لا يخفى. فإذا حل الإشكالية، يعني توضيح الواضحات من أشكال المشكلات، لذلك أشكال الأمر عليه، هو أن نقول للحق اصطلاحات، حق بالمعنى الأعام، وهو ما يعبر عن جهة واجدية للشخص حتى في موارد تكليفه. الخلافة تكليف على أمير المؤمنين، وتقول حقه الخلافة. لماذا تقول حقه؟ من جهة كونها تحميلا عليه، والله من جهة نفي كونها حقا لغيره. واضح؟ بس دقيقوا الأمر، للأسف يا أخوان في أكثر الكلمات مع خضوعنا لكل هؤلاء الأعاظم من المحققين لم يضع على هذه النكات الدقيقة التفصيلية في الفصل بين العناوين.
معنى الأعام صرحان؟
إيه، الحق الذي هنا نبحث عنه في الماليات والعقود وكذا هو الحق بالمعنى الأخص الذي يلازم السلطة على الإعمال والإهمال، معبر عنه بالإسقاط. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.